بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم، يعني اليهود والنصارى. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال: متفق عليه. قال: وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: فقولوا عليكم، بغير واو. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول السلام عليكم، فقل عليك. متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومسلم: وعليك، بالواو. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقالوا: السلام عليك. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد قلت، وعليكم. متفق عليه. وفي لفظ: عليكم، أخرجاه. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالتعامل مع أهل الكتاب. فقد عرفنا في الدرس الماضي وفي الباب الذي عقده المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى ألا يبقى في جزيرة العرب دينان، وأن يجلى أهل الكتاب من جزيرة العرب. وقد أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير وبني قينقاع، وقاتل يهود بني قريظة لأنهم نقضوا العهود. لكن بقي بعض يهود مقيمين في جزيرة العرب كيهود خيبر الذين صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون لهم النصف وتبقى الأرض تحت أيديهم ما أقامهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك يهود نجران، لكن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أجلاهم بناء على طلبهم، وأجلى يهود خيبر وحقق ما طلب ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم ووصى به ألا يبقى في جزيرة العرب دينان. والمراد يعني ألا تبقى طائفة من غير المسلمين تقيم شعائرها بأن تبني الكنائس وبأن تبني البيع وبأن تقيم دياناتها وتظهر شعاراتها، لكن لو بقي بعضهم على سبيل الأفراد وعلى سبيل التبع فإن هذا قد يعفى عنه. ولهذا الحديث الذي مر بنا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وحديث أخرجوهم من الحجاز، درسنا في درس البارحة ما تناوله أهل العلم حول هذين الحديثين، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المراد ألا يبقى في الحجاز دينان، ألا يبقى في الحجاز، وعرفنا أن المراد بالحجاز مكة والمدينة والطائف واليمامة كما أشار بعضهم إلى ذلك، وأن بقاءهم في غير هذه المناطق قد يتساهل فيه. وعرفنا أيضا من كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أن اليمن مستثناة من ذلك، وعرفنا أن من أهل العلم من حمل حديث لا يقوم أو لا يبقى في جزيرة العرب دينان على أن هذا العموم مخصوص بحديث أخرجوهم من الحجاز، وأن المراد به الحجاز، أطلق الجزيرة وأراد الحجاز. وعرفنا من أهل العلم من قال بخلاف ذلك وقال إنه سمى الحجاز، وتسمية الحجاز هو فرد من أفراد جزيرة العرب فيبقى العموم على عمومه، وذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام. وانتهينا إلى أن الأولى أن يبقى الحديث على عمومه، وأن يخرج غير المسلمين من جزيرة العرب، وأنه إن احتاج المسلمون لغير المسلمين بالبقاء والإقامة غير الدائمة في جزيرة العرب فيقدر ذلك بقدر الحاجة والضرورة. وفي هذا الباب تناول النبي صلى الله عليه وسلم أمر التعامل مع أهل الكتاب وخاصة اليهود، ذلك لأنهم يقيمون علاقاتهم مع المسلمين على حقد وعلى كراهية، وقد يبدو ذلك ويجري على ألسنتهم ويظهرون ما يبطنونه في نفوسهم، ومن أهم هذه الأشياء أنهم إذا لقوا المسلم أبدوا له أنهم يسلمون، وهم في الحقيقة إنما يدعون على المسلمين بالهلاك وبالموت، ولذلك يستخدمون كلمة السلام عليكم ولا يقولون السلام، لا يفرضون الأمان ولا يطرحون الأمان، وإنما يريدون بما يقولون هلاك المسلمين فيقولون السلام عليكم. وهكذا في كل لفظ إن تمكنوا من أن يستخدموه للنيل من المسلمين فلن يرعوا عن ذلك ولا يتراجعوا ولا يتورعوا. ولهذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له يا رسول الله راعينا، ويريدون بذلك يعني يحقرون النبي صلى الله عليه وسلم وينقصون من قدره وشانه، ولكن الله سبحانه وتعالى بهم عليم. لذلك نبه المؤمنين أن يستخدموا هذه الكلمة حتى لا يتخذها اليهود ذريعة ينالون منها أو ينالون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، حتى يقطع على يهود هذا الطريق الذي يجدون فيه وسيلة للنيل منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في كيفية التعامل، فبين لهم أن أول شيء إذا مررنا بيهود ألا نبدأهم بالسلام، لأننا قد نبدأهم بالسلام ولكنهم يردون علينا بالدعاء بالموت والهلاك. لا نبدأهم بالسلام. وكذلك إذا عايشنا اليهود في مكان فلا نتيح لهم الفرصة في إظهار عظمة لهم أو مكانة لهم، وإنما علينا أن نحملهم على أن يظهروا الذل والخضوع، وذلك من خلال التضييق عليهم في الطريق فلا نعطيهم قارعة الطريق، بل نحملهم على أن يأخذوا جانب الطريق ليظهروا أو لتنكشف ذلتهم في تعاملهم مع المسلمين. بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نمكنهم من أن يأخذوا وسط الطريق، وإنما نضطرهم إلى أضيقها دون أن يكون يعني منا ظلم لهم، وإنما نفعل ذلك لنظهر لهم عظمة الإسلام ولنبين لهم أن الإسلام يعز أهله، وأن الله سبحانه وتعالى طلب من المسلمين أن يكونوا ذوي عزة. لهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحملهم على ضيق الطريق. وأما أننا لا نبدأهم بالسلام لأنهم ربما استغلوا ذلك الموقف واستعملوا ألفاظ ظاهرها رد السلام والأمان، وحقيقتها شتم المسلمين. وهكذا تدور الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الباب حول بدء أهل الكتاب بالسلام، وحول كيف نرد عليهم إذا بدأونا، لأنهم ربما يبدأون الناس بالسلام قائلين السام، ولقد لا يفطن المسلم فيرد عليهم السلام ويقول عليكم السلام، وهم إنما يريدون بذلك الدعاء على المسلمين بالهلاك. لذلك أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قالوا، فرد عليهم قوله عليكم، كأن المعنى بل السام الذي تطلقونه هو عليكم، أو قولنا وعليكم بذكر الواو التي تقتضي التشريك، أي إن كنتم تدعون علينا بالهلاك والموت فهو أيضا لاحقكم، وهو أيضا عليكم، وهو أيضا مصيبكم، فلسنا نحن المستحقين له وحدنا، بل إنكم سينالكم ما تدعون. هذا هو الفرق بين العبارتين، بين قولنا عليكم وبين قولنا وعليكم. أما قولنا وعليكم فإننا نشركهم في دعائهم الذي دعوا، وأما قولنا عليكم فكأن الكلام مستأنف وفيه إضراب عن القول الأول، نقول لهم لا، يعني لن يلحقنا ما تقولون وما تدعون به، بل الهلاك عليكم لأنكم أنتم المستحقون له، دون أن يكون منا ما يشعر بظلم لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقر عائشة رضي الله تعالى عنها على ما صنعت يوم أن جاء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك قائلا له السام عليك، فقالت لما فهمت القول الذي قالوا، قالت عليكم السام، يعني الهلاك واللعنة، أي من الله سبحانه وتعالى، لأنهم استوجبوها حيث دعوا على رسوله صلى الله عليه وسلم بالهلاك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة، يعني ما ينبغي، وإنما ينبغي أن نعاملهم بجنس ما يعاملون، ويكفي أن نرد عليهم، فإن في الحقيقة دعوتهم باطلة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دعاء مقبول. وهذا الذي تحقق في زمنه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سلط عليهم وأهلكهم، أهلكهم إما بإجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المدينة حيث وجدوا في ذلك ذلا وهوانا، أو بأن الله أمر نبيه أن يقاتل مقاتلتهم وأن يسبي ذراريهم، كما حدث ذلك في أمر بني قريظة، وأنزل الله تعالى في شأنهم قرآنا يتلى فيما جاء في سورة الأحزاب. وأما ما نزل في سورة الحشر فإنه إنما كان متعلقا ببني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين كفروا من أهل، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا الحديث دلنا على هذا الأمر. ومن هنا ذهب كثير من أهل العلم, وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني, إلى تحريم بداءة أهل الكتاب بالسلام. ومنهم من حمل الأمر على الكراهية, يعني أن هذا الفعل مكروه وليس بمحرم, لكن الشوكاني يقول إن صرف الأمر عن ظاهره إلى الكراهة يحتاج إلى قرينة ولا قرينة تقوم. ومنهم من رخص في بداءة هؤلاء بالسلام, يعني إذا كان في ذلك مصلحة تتحقق, واستدلوا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذي كان يخدمه, فإن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, ومرض ذلك الغلام, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده, وبعد أن عاده قال له قل لا إله إلا الله, يعني طلب منه الدخول في الإسلام. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, فقال لا إله إلا الله وخرجت روحه, وحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن أنقذه, يعني أنقذ بسببه هذه النفس من النار. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وزاره وعاده وسلم عليه دليل على أن ذلك جائز. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر مرتبط بالمصلحة, فإن كان في ذلك مصلحة بدأناهم, لكن بما لا يترتب عليه أن يلحقوا بنا الأذى, كأن يردوا علينا بقولهم وعليكم السلام, ولنكن حذرين فيما نبدأهم به. ولذلك كثير من أهل العلم يقول إنه يقتصر على قولنا السلام عليك إن كان واحدا, أو السلام عليكم إن كانوا أكثر, ولا يقال لهم ورحمة الله, لأن الرحمة إنما تقال للمؤمن, أما غير المؤمن فلا يستحقها ولا يستجلبها. أو أنه يمكن أن يستخدم المسلمون بعض ألفاظ التحية التي يتحيى بها غير المسلمين ما دامت يعني لا يترتب عليها إعطاء عهد بالسلام, حيث إنهم لا يستحقونه ولا يستوجبونه, كما هو الحال فيما يستخدمونه كقولهم صباح الخير أو مساء الخير أو عمت صباحا أو نحوها من الألفاظ التي يحيي الناس بها بعضهم بعضا وليست من تحية الإسلام. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وإذا كان هذا الأمر قد ورد في اليهود والنصارى فغيرهم من أصحاب الديانات من باب أولى, لأن اليهود والنصارى يشتركون مع المسلمين من حيث إنهم أهل كتاب, هم على أثارة من دين سماوي. وأما غيرهم كالمشركين وكذلك البوذيين والهندوق وغيرهم من أصحاب الديانات الوضعية فهم لا يستحقون ذلك. قال وإذا لقيتموهم في طريق, أي يمرون به معكم فاضطروهم إلى أضيقها، أي لا تعطوهم وسط الطريق ولا تعطونهم صدر الطريق، وإنما احملوهم على أن يمشوا في جانب الطريق استشعارا لهم بالذلة والهوان، حيث إنهم تركوا ما أمرهم الله تعالى به. فإن الله قد أمر يهود وغيرهم من أصحاب الكتب اليهود والنصارى فيما أنزل عليهم من ديانة أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر، كما جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ولهذا لما لم يستجيبوا كان الأصل أننا نقاتلهم ونقتلهم، وإنما نعطيهم الفرصة في أن نمنحهم شيء من الذمة، نعطيهم الفرصة ليراجعوا أنفسهم. ولذلك أعطيناهم حق الإقامة المؤقتة بين مجموعة المسلمين، لكن على أن لا يكونوا يعني متمتعين بكل الحقوق التي يتمتع بها المسلم، فهم يعيشون مواطنين من غير أن تكون لهم كل الحقوق، لأنهم لم يلتزموا بحق الله جل وعلا. ولا بد أن يظهر ذلك في تعاملنا معهم، فلا نبدأهم بالسلام، وإذا تقابلنا معهم في طريق فإننا لا نعطيهم صدر الطريق، وإنما نعطيهم أضيق الطريق ليستشعروا مكانتهم، وأنهم بإمكانهم أن يحصلوا على كامل المواطنة وكامل الحقوق إذا ما دخلوا في دين الله كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.